إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض وأنزلت لأجلها الكتب وأرسلت بها الرسل وأسست عليها الملة وخلق الله لأجلها الجنة والنار هي كلمة لا إله إلا الله، وهي أول واجب على العبد. فأول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا تصح هذه الكلمة ولا تقبل إلا إذا ضم إليها وأشهد أن محمدا رسول الله. فهاتان الشهادتان متلازمتان، لا تقبل إحداهما من دون الأخرى. فمن جاء بلا إله إلا الله وكذب بأن محمد رسول الله لم يقبل منه، ومن جاء بأشهد أن محمد رسول الله ولم يأتي بلا إله إلا الله لم يقبل منه حتى يأتي بهما جميعا. أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، وآخر ما يخرج عليه العبد من الدنيا لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبين هاتين وبين البدء والمنتهى يحيى الإنسان على لا إله إلا الله، ومن أجل تحقيق لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله أن يشهد المرء أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا يصرف شيء من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لسوى الله تبارك وتعالى. والعبادات كثيرة، منها ما هو ظاهر معروف كالصلاة والزكاة والصيام والحج، ومنها ما هو متعلق بالقلب وقد لا يلتفت إليه كثير من الناس كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوكل إلى غير ذلك من عبادات القلوب. ولا بد من صرف جميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة لله جل وعلا. وأما شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمعناها قد يغيب أيضا عن كثير من الناس. معنى شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تكف وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. فمن لم يحقق هذه الأمور فإنه لا يكون محققا لشهادة أن محمدا رسول الله. معنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. لأن دين الإسلام العظيم مبني على أصلين، هما ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمهما أتى الإنسان من عبادة يتعبد بها لله تعالى ولو كانت عظيمة، من بذل نفس أو مال أو مجهود أو ما أشبه، ولم تكن على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه العبادة مردودة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. وهذا الحديث بهذه الرواية في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها، وعند مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعنى رد أي مردود، أي فهو مردود عليه. فلا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه، وكان على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أكمل الخلق وأعظمهم مقاما ومكانة عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الله خلقه كما أكمل خلقه. وإذا ما سمعت وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدت أن الله تبارك وتعالى اختار له الأعدل والأكمل في كل شيء، يعني في خلقته، في طوله، وفي لون بشرته، وفي شعره، وفي عينيه، وفي أطرافه، إلى غير ذلك مما يتعلق بالخلق الظاهر. فأكمله الله تبارك وتعالى وجمله وحسن خلقته كما حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مدح الله تبارك وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدحا عظيما، فقال ربنا جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، فجعله فوق الخلق العظيم مستعليا عليه لما آتاه الله تبارك وتعالى من الأخلاق الحسنة والخصال الكريمة والشيات الجميلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون للمسلم إيمان حتى يحبه أكثر مما يحب أباه ويحب ولده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية: ومن الناس أجمعين. فجمع الأصول في قوله من والده، وجمع الفروع في قوله وولده، وجعل الحواشي منضمة منطوية في قوله ومن الناس أجمعين. فلا بد من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة فوق محبة الوالد والولد والأهل والزوج والعشيرة وما أشبه، ولا تقدم محبة على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا محبة الله جل وعلا. فلا بد من محبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، بل شيء آخر، لا بد من تقديم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النفس. فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه سائرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسير، ويده في يد النبي البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء ومن كل أحد إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. فلا يصح للمرء محبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الوالد والولد والزوجة والأهل والعشيرة والمال والدار وغير ذلك، وأن تكون محبته صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة على محبة النفس. فلا يكون المرء مؤمنا إيمانا كاملا صحيحا حتى يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق محبته لنفسه، ودعك مما دون ذلك ومن دونه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه منزلته فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى، وهذه محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدره عند ربه تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الذي خلقه فسواه فعدله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل يحب لثلاثة أمور: لما آتاه الله تبارك وتعالى من الخلقة الحسنة والملاحة الظاهرة والجمال الذي يظهر في تضاعيف وفي ثنايا وفي ظاهر خلقته، فهذه محبة للصورة. وكثير من الناس يتوقف في محبته لغيره عند حدود الصورة الظاهرة، يكون جميلا يكون مليحا فيحبه لجماله، فهذا سبب من الأسباب التي يحب الإنسان لأجلها، ملاحة وحسن الظاهر، حسن الخلقة. السبب الثاني يتعلق بالباطن، وهو ما يتمتع به من الأخلاق الحسنة ومن الخلال الكريمة ومن الخصال الشريفة، كأن يكون شجاعاً أو أن يكون وفياً أو أن يكون كريماً أو يكون ذا مروءة إلى غير ذلك من الأخلاق الحسنة، فيحب الإنسان لهذه بقطع النظر عن النظر إلى ظاهره. فقد يكون دميم الخلقة ولكن متعه الله تبارك وتعالى بشيء من عطاياه كالعلم مثلا، فهو يحب لأجل ما آتاه الله تبارك وتعالى من هذا الوصف الشريف. كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى مفتي آل مكة، وكانت خلقته التي خلقها الله تبارك وتعالى فيه كانت عجيبة، كان أسود كالليل المظلم، وكان أفطس الأنف، وكان أعور العين، وكان شعره مفلفلا، وكان أشل أعرج. ومع ذلك فلما جاء الخليفة إلى الحج وعرضت له مسألة لم يجد سوى عطاء رحمه الله تعالى لكي يسأله عن المسألة التي عرضت له ولولديه في أثناء الحج، فذهب إليه وهو في المسجد يصلي، فوقف ووقف ابناه معه، فلما فرغ عطاء من الصلاة سأله ثم انصرف، فقال لولديه: يا ابني عليكما بطلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد. ليس في الأمر مذلة ولا شيء، ولكن هذا قدر العلم وقيمته عند الله تبارك وتعالى، بل عند الناس، بل عند الجهال. فإن الجاهل لو قلت له إنك عالم وآتاك الله وحباك علما عظيما يفرح بذلك وهو يعلم يقينا أنه جاهل، وإذا وصفته بما هو فيه فقلت له إنه جاهل ولم يؤت من العلم شيئا فإنه يغضب، وربما اعتدى عليك في بدنك مع أنك تصفه بما هو فيه، وذلك لما فطر الله تعالى عليه الخلق من محبة العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت خلقته أجمل خلقة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخلق العظيم، فخلقه أكمل الأخلاق صلى الله عليه وسلم، فهو يحب من هذه الجهة الأولى فيما يتعلق بظاهره، ومن هذه الجهة الثانية فيما يتعلق بأخلاقه وخصاله وخلاله وما آتاه الله تبارك وتعالى من شريف الأخلاق وعظيم الخصال. الأمر الثالث الذي يحب الإنسان لأجله هو ما يصل إلى المحب من العطايا ومن الخير والفضل عن طريق المحبوب. يعني إذا كان الرجل موسرا صاحب مال فهو يعطي إنسانا مالا يقوم به على شأنه، فإنه يحبه لما يصل إليه من الخير. الذي وصل إلينا من الخير عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يقادر قدره، فإننا ما عرفنا الله إلا من طريقه، وما عرفنا الدين إلا من طريقه، وما عرفنا الأخلاق الحسنة إلا من طريقه، فللنبي صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا في هذا كله، فهو الذي دعانا إلى التوحيد، وهو الذي علمنا الرشد ودلنا على طريق الهداية، وهو الذي حذرنا من طريق الغواية. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب لهذه الأمور الثلاثة: لجمال وكمال خلقته، ولجمال وكمال خلقه، ولعظيم ما وصل إلينا من النعمة والرحمة والفضل عن طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأصل الأول الذي يحب من أجله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أن الله تبارك وتعالى يحبه، وهو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، فنحبه لأجل محبة الله تبارك وتعالى له. ويكون حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ من حب الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا جعل نبيه طريقا إليه، وكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريقا أتى فيه الآتي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو استفتح الناس على الله كل باب وسلكوا إليه كل طريق ولم يأتوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبلوا ولم يفتح لهم باب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدليل، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الهادي بتعليمه وإرشاده إلى الطريق المستقيم. محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تقوم عليها الدلائل والبراهين، يعني لا يكفي أن يقول المسلم أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتي لوالدي وولدي والناس أجمعين، بل أحبه أكثر مما أحب نفسي، ولا يأتي بالبرهان والدليل، يعني يقيم على المعصية ويستحلي البدعة، ويكون في ظاهر الأمر محاداً ومشاقاً للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعم في الوقت نفسه أنه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من محبته لنفسه. فعله يكذب قوله، ودعواه دعوى بغير دليل. ومعلوم أن الإنسان لو وقع بينه وبين أخيه نزاع في أمر من الأمور ولو كان تافهاً، فإنه لا تقبل دعواه إلا ببرهان ودليل، يعني لو اختلف في ملكية شيء من الأشياء، فواحد وضع يده على ذلك الشيء والآخر يدعي أنه ملك له، فإنه في هذه الحال يقال له قدم البرهان وأت بالدليل. أول ما يدل على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه، فالمسألة ليست مسألة كلام، لأن الإنسان يمكن أن يدعي أمورا عظيمة وليس متمتعا في حقيقة الأمر بأثارة ولا شيء منه، وإنما هو كلام، والكلام في نهاية الأمر لا يفيد بل ربما ضر، لأنه يكون كذبا في حقيقة الأمر. لأن الإنسان إذا كان يحب الله تبارك وتعالى فعليه ألا يعصي الله تبارك وتعالى، عليه أن يطيع الله تبارك وتعالى، وإذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الآية وهي آية المحنة فارقة بين من يدعي محبة الله تبارك وتعالى ادعاء بغير حقيقة، ومن يقرر أنه محب لله تبارك وتعالى على الحقيقة. فالذي يفرق بين الأمرين والذي يميز بين الصنفين، بين المدعي الكاذب وبين القائل بالصدق والحقيقة، هو هذا الأمر: فاتبعوني يحببكم الله. وليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنسأل الله أن يرزقنا محبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يقيمنا على سنته حتى يقبضنا عليها، وأن يحشرنا في زمرته وتحت رايته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يوردنا حوضه صلى الله عليه وسلم.